السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجنا الذي خصصناه لتفقد علمائنا ومشايخنا وكبارنا الذين انزووا عن الأضواء، فأردنا أن نقبس من ضيائهم الذي احتجبوا به عن الإعلام، وأردنا أن نقبس من حياتهم ونعرف قواعد العلم والسلوك التي نسأل الله عز وجل أن نجعل فيها الخير والنفع. ولقاؤنا في هذه الحلقات المتتابعة مع شيخنا وأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله، الذي يعني شرفنا وأسعد قلوبنا بأن أتاح لنا هذه الفرصة الشريفة الجميلة المحببة إلى القلب، في أن أجلس إليه وأن أسامره وأن أدارسه وأن يعني أناقشه مناقشة التلميذ الصغير لأستاذه الكبير لكي نستفيد من علمه وأدبه وفضله، جزاه الله خيرا. مرحبا أستاذنا الفاضل، ربنا يرضى عنك.
الله أهلا وسهلا،
ربنا يرضى عنك.
مرحبا، أسعدتمونا.
ربنا يبارك فيكم أستاذنا الحبيب. في البداية كنا نريد دائما أن نترك البدء الأول. أستاذنا حفظه الله ولد سنة 40،
نعم،
1940،
نعم.
كيف كانت النشأة؟ وأنا أعلم من خلال حديثي مع فضيلتكم أن لأبيكم دورا في نهج الطريق لكم في سبيله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام، لك الحمد الدائم الصمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد وكما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق يا رب العالمين. اللهم إنا نثني عليك بما أثنيت به على نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك بما أثنى به عليك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نثني عليك بما أثنى به عليك أنبياؤك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نحمدك بما حمدت به نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحمدك بما حمدك به عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك بما حمدك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحون، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وصلى على محمد في كل وقت وحين، وصلى على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وصلى على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وبعد، فنشأت في أسرة يعني علمية إلى حد ما، فوالدي من خريج الأزهر و كان لهذا أثر في حياتي، لأنني كنت أول الأولاد الذين رزق بهم، فأراد أن يحفظني القرآن وأن أنتقل وأن ألتحق بالأزهر الشريف.
يعني كنت أكبر إخوتك يا سيدي.
نعم. فألحقني بالكتاب في القرية. كانت الكتاتيب موجودة بكثرة في القرية رغم أن القرية ليست كبيرة. وأظن أن هذا كان في قرى الأرياف جميعا. فحتى حفظت القرآن في سن 12
ما شاء الله.
ووالدي خاض تجربة خاضها جميع طلاب جميعا، يعني تقريبا كل طلاب الأزهر، أنهم يحفظون القرآن ليدخلوا الأزهر، لأن الشرط كان أن يكون الطالب حافظا للقرآن الكريم كله حتى يلتحق
بالأزهر.
في الأولى ابتدائي التي هي الآن الإعدادي. كان الابتدائي 4 سنوات، فهو خاض تجربة أنه حفظ القرآن وثم دخل الأزهر ونسي القرآن.
سبحان الله.
فأراد ألا يتكرر هذا معي، فظل يتتبعني على مدى المرحلة الابتدائية كلها، ويأتي لي بمن أسمع عليه في كل يوم القرآن الكريم حتى ثبت القرآن عندي، بل هو أيضا كان يستعيد القرآن معي ويسمع على الشيخ الذي كان يأتي إلي ويسمع أو أسمع عليه.
تذكر اسم الشيخ يا سيدنا؟
والله اسم الشيخ الشيخ إبراهيم الغنام.
نعم.
كان يعني خياطا.
سبحان الله.
يخيط العباءات وأشياء من هذا القبيل.
نعم.
في الحقيقة يعني هو توجيه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني مثلا كنت أحرم من مسألة الكتاب، تحرمني من اللعب مع الأطفال، حتى كان بعضهم يخرج من المدرسة الإلزامية بقى، كان اسمها الإلزامية اللي هي الوقت الابتدائي.
نعم.
ويلعب، أما أنا فأذهب إلى الكتاب، فكنت متضايقا. وزاد من ضيقي أن بعضهم التحق بالتعليم العام، لم يحتاج إلى كتاب ولا قرآن.
هذه الحياة الصارمة والمتابعة الدائمة.
فسبحان الله، والدي قال تذهب إلى التعليم العام كمثل فلان من إخواني الذين كانوا في سني وأقربائي، أم تحفظ القرآن، تكمل حفظ القرآن. ولأنه كانوا بيأخذوا من 8 سنوات.
يعني كان يخيرك يا سيدنا؟
كان يخيرني.
نعم.
فلا أدري كيف قلت له أحفظ القرآن، لا أدري، وندمت بعد ذلك، لكن نفذ حكم الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.
يعني طبيعة الولد أنه ينحو إلى اللعب وإلى
الله. يعني هذا هو تأثير الوالد، وكان القرآن بركة كبيرة.
نعم.
علي في دراستي الابتدائية والثانوية.
نعم.
أن كان عندنا امتحان ينقسم إلى قسمين.
نعم.
قسم تحريري.
نعم.
وقسم شفوي.
نعم.
في القرآن وفي بعض المواد.
نعم.
فكان أول ما أبدأ مع لجنة الامتحان أبدأ بالقرآن.
نعم.
فيعني يصرون جدا بقراءتي وبحفظي، فيكيلون لي الدرجات في المواد الأخرى. هكذا في جميع الإعدادي والثانوي. كان الإعداد 4 سنوات والثانوي 5 سنوات.
نعم.
ثم التحقت إلى دار العلوم، وطبعا يعني والدي لم يكن متعصبا كبقية المتعصبين الذين كانوا يريدون أن يلحقوا أولادهم الأزهر إلى النهاية. يعني التحقت بدار العلوم وتخرجت منها.
طب إن أذنت سيدنا، لماذا اخترت دار العلوم؟
هذه كانت كالطب لخريجي الطب والصيدلة،
يعني كلية قمة بالنسبة لك.
كلية القمة، لأنهم كانوا يشترطون أن يكون الطالب يحصل على 75%،
وهذا كان يعني العبقري
يعني كبير. فكنت يعني أنا لا أعرف درجتي، لأن الأزهر كان يخفيها حتى نلتحق بالكليات الأزهر.
حتى لا تفروا.
ونأتي بها لنجد فراش أو يعني نعطيه نقود يأتي من الأرشيف لكن أنا يعني كان في صديق لوالدي في كلية أصول الدين، أو كان في الأزهر في ذلك الحين في المعاهد، وأتى لي بالنتيجة.
نعم.
فعرفت أنني أخذت أكثر من 75.
ففرحت
وذهبت، وكان النتيجة تذهب من الأزهر مباشرة إلى كلية دار العلوم. دار العلوم كانت تأخذ 100 طالب من الأزهر و200 من الثانوية العامة. طبعا احنا كنا مؤهلين أكثر من الثانوية العامة،
لا شك.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى كانت دار العلوم أقل من الكليات الأخرى، ليست من كليات القمة، فكانت تأخذ درجات أقل، فكان في تفاوت بيننا وبين الطلاب من الثانوية العامة.
نعم.
وكنا نقدم التنسيق ونحن يعني في نظر الأزهر لا نعرف النتيجة والمجموع، لكن عندهم في التنسيق المجموع فكانوا يقبلون الأوراق بناء على المجموع الذي عندهم.
نعم.
فذهبت إلى دار العلوم حتى انتهيت من الليسانس، وكان ترتيبي الثاني
ما شاء الله.
وفي طريق حاجة طريفة كده، انه في سنتنا كان العميد لا يريد ان يعين معيدين. كان حصل فيه انتخابات او شيء من هذا، وكان المعيدين لهم
موقف ضده يعني
ضده،
فقال خلاص ما فيش حد.
فهذا كان من حظنا. الاول كان مكرر والثاني مكرر، ثلاثة كانت دفعة عجيبة جدا. فدخلت له عشان اقول له انا عايز اتعين معيد وانا الثاني في الدفعة. قال لي لا، انت مش الثاني، انت الثالث او الرابع، لان الاول والثاني واخدين الدرجات العليا، هو نعتبرهم اثنين، يبقى اللي بعدهم الثالث. فافحمني ورحت خارج ما وظللت في
هذا العهد. كان فيه علي الجند يا سيدنا والناس
كان موجود، لكن لا، علي الجندي لم يكن موجودا.
نعم.
فكان في الدكتور محمود قاسم في الفلسفة.
نعم.
وهو اللي كان عميد، وكان هناك إبراهيم أنيس.
نعم.
هناك أحمد الحوفي.
نعم.
هناك حامد عبد القادر.
ما شاء الله.
كان رجلا عجيبا.
سبحان الله.
أولا كان بدينا وكان كبير السن، ومع ذلك كغيره من الأساتذة التي ليس موجودين الآن. وهو أنهم كانوا حريصين على المحاضرة، ومن أول المحاضرة إلى آخره. أذكر أنه كان يعطينا مادة من المواد، لا أتذكر الآن، ربما اللغة الفارسية أو شيء من هذا، وكان يجيد أكثر من لغة، فكان يعني لا يتوقف، وهو في رمضان وفي آخر النهار حتى تنتهي المحاضرة من أولها إلى آخره. المهم أن هذا كان يجيد لغات
أكثر من لغة،
وكان من الطريف أنه هو يستفيد من هذه اللغات ومن قواعدها في دراسة النحو العربي. فقرأت له مقالا في مجلة من مجلات فيتناول الماضي. فطبعا كان هناك مشكلة عند النحويين والمفسرين، كان الله غفورا رحيما، كان يعني كان وانتهى يعني ازاي، فيقول لك يعني
كان وما زال
يفسرون كان وما زال. هو بقى عمل ايه؟ قال ان ده الماضي البعيد في اللغة العربية، الماضي البعيد الذي يبتدئ من الماضي ويستمر، ده الماضي البعيد، ده اللي هو في قواعد اللغة الإنجليزية.
نعم.
لكن هو حل المشكلة.
نعم.
إن كان الله ولا يزال هي نفسها بتعطي هذا الماضي، هذا بيعطي هذا المعنى.
نعم.
فهؤلاء لا شك إن
يعني كنت تستفيد من الكل يا أستاذنا يعني.
حتى الشيخ عبد السلام هارون. نعم. عليه رحمة الله، كان إخواننا الذين معنا في محاضرة النحو لا يحضرون، إما أنهم لا يأتون الكلية، وإما أنهم يعني يكونون في فناء الكلية.
سبحان الله. وهذا العلامة الجليل يعني
هو لأن الكتاب الذي كنا ندرسه كتاب ابن عقيل.
نعم.
وأخذناه في الثانوي.
لأنكم أزاهرة أصلا، فالموضوع يعني بالنسبة
أنا كنت أعتبر متفوق مع الطلاب الثانوية العامة في النحو، فهذا لفت نظر الشيخ عبد السلام هارون فعرفني، وأصبحت هناك بيني وبينه مودة. ذاك يعني هو السبب أن أنا كنت أحضر وزملائي، لأن لو كان في زملاء كان سينافسني في أنه يعرف في النحو كثيرا من ابن عقيل.
صحيح.
نعم
صحيح. طب سيدنا، كنت ساعتها هل كانت لك اطلاعات خاصة، مطالعات خاصة
كان أيضا كان يشجعني والدي على أن أقرأ في كتب الأدب والمجلات الأدبية،
زي الرسالة مثلا،
فكان يحرص على أن يأتي لي بالرسالة.
بالرسالة خاصة.
وكانت نعم. يعني هي تصدر، تأتي مع بعض الصحف بالطلب.
نعم.
في القرية.
نعم.
فكان يحرص على أن يأتي لي بها وبمجلة الشعر. شعر.
نعم.
لدرجة أن كان عندي أول عدد في مجلة الشعر.
نعم.
وكان فيه واحد بيشتغل في مكتبة الخنجي.
نعم.
عنده كل الأعداد، كان يتاجر في المجلات. عنده كل الأعداد إلا هذا العدد.
نعم.
يعني فرحة جدا أن أنا عندي العدد. قال لي أصوره. قلت له خذه خلاص، أنا مش عايزه خلاص، اتجهت اتجاه تاني وأعطيته هدية له.
طيب
سيدنا. فكان والدي يشجعني على كتب الأدب. ومن الغريب أنه كان عنده، يعني يبدو أنه كان معجبا بالرفعي، محمد صادق الرفعي أظن،
مصطفى صادق الرفعي،
مصطفى صادق الرفعي.
نعم.
فعنده بعض كتبه.
كنت قلم بقى
أحاول أقرأ فيه، لا أفهم يعني أسلوب الرفعي.
طب من كان الأديب الذي يكون محببا إليك في تلك السن، ولا سيدنا كنت تقرأ ولا تجاهد؟
كان محببا إلي طه حسين.
طه حسين.
لأن أنا ما كنتش أعرف يعني ميوله، لما عرفت ميوله بقى رضيت عليه في كتاب اسمه عبقريات العقاد.
نعم. طب سيدنا كنت قلت لي أنك نشأت حنفيا.
نعم.
وكان لهذا قصة مع الوالد الطريفة.
نعم.
كيف كانت هذه القصة؟
هو كان يعني المذهب السائد المذهب الشافعي.
القرية ما اسمها؟
في القرية طنامل الشرقي.
نعم.
اسم غريب شوية.
طنام.
مركز أجا.
نعم.
طنامل الشرقي مركز أجا.
يعني انت سيدنا
وموقعها طيب، موقعها فريد،
تكون نسبتك الطنامي؟
طناملي بقى. لا ما فيش حد يعني، كان عندنا يعني علماء كبار، الشيخ محمد أبو الروس كان في عميد كلية أصول الدين في فترة من الفترات، الشيخ عبد الرحمن عثمان كان في أستاذ في كلية أيضا أصول الدين، لكن ما في أحد منهم انتسب إلى القرية.
نعم.
فكل هؤلاء كانوا شافعية.
نعم. كان المذهب السائد
مش اللي هو سائد وتعلم عليه الناس.
نعم.
وده السر في المذاهب، إن الناس بينشؤون كجماعة نحو أحكام معينة.
نعم.
فدي بتكون كالحضانات، بقول كالحضانات التي ينشأ فيها الأطفال.
نعم.
فوالدي كان مذهبه حنفي، ولا أدري والده كان عمي يعني، ما لكن أهو يمكن حد من أقربائه وجهه إلى المذهب الحنفي، لأن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي.
يبقى منه القضاء والمأذون.
من المأذونين لحد كان إلى قريب، ما أعرفش هم دلوقتي متمسكين في عقد الزواج
حتى على مذهب أبي حنيفة.
فكان يعين القضاه الشرعيون.
نعم.
من الذين مذهبهم
حنفي.
حنفي، فكان الآباء يختارون المذهب الحنفي لأولادهم بناء على هذا.
نعم.
لكن والدي يعني لم يرد أن يجبرني على مذهب، يعني بينه وبين الله تعالى، لأن لا رأي لي وأنا صغير في هذه المذاهب، فأجرى لي قرعة فخرجت المذهب الحنفي، فعلى بركة الله درست على المذهب الحنفي.
لاحظت يا سيدنا أن الوالد رحمة الله عليه كان متمتعا بسعة الصدر، لم يكن يجبرك ولا يقهرك على شيء.
لا يقهرنا على شيء،
وعلى غير عادة كثير من الأباء في ذلك
يعني الزمن. صديق الوالدي كان يدرس لنا في معهد المنصورة الديني في الثانوي، فبعدما تخرجت قابلني وطبعا عرفني وعرف والدي، ويعني قال لي انت رحت فين؟ قلت له رحت دار العلوم، راح سيبني وماشي.
كانك اتيت امرا ادى.
ايوه.
الله. وكان متوقع انك ستكون ازهريا بقى
طبعا،
شيخ وفقيه وكده.
طبعا. وكان ممكن والدي لو هو كده كان برضو ادخلني الازهر
يعني. كانوا يرون يا استاذنا ان دار العلوم يعني فيها مسحه تغريب وكده يعني، والافنديه وكده.
لا لا لا، وربما يعني لم تكن هذه النظرة عند والدي، وإن وربما كان وجهني إلى الأزهر يعني، لكن
نعم.
أظن لا أظن هذا.
طيب سيدنا بعدما فرغت من الليسانس اتجهت إلى الماجستير. طيب سيدنا قبل أن نلج منطقة الماجستير وماذا قدمت فيه، هل معنى ذلك أن الدكتور رفعت لما كان شابا كان توجهه علميا لم يكن يعني متطلعا لشيء من الدنيا أو إلى آخره؟ كأنك كنت مصروفا إلى العلم؟
لا، هو يعني النشأة يعني متوسطة الحال. يعني ما يعني ما تدعو إلى الطموح.
نعم.
فهذا هو السبب في أن الإنسان يعني كان على قدر يعني
لم تكن طلعة يعني
وسطه. ما كانش، فلم يكن لنا يعني طموحات كبيرة يعني.
ولا لم يكن عصر منفتحا طبعا مثل عصرنا.
هو ليس منفتحا، وفي الوقت نفسه يعني المكانة اللي هي اللي احنا فيها، يعني انا اتصور لو كنت في مكانة يعني منفتح على العلوم كنا قرأنا كثيرا.
نعم.
لكن للأسف يعني ما كانش فيه، يعني قليل ما كنت أقرأ في بعد ما أخرج من المعهد، أقرأ في كتب اللي هي ممكن تسميها كتب التسلية، وإن كانت الكتب اللي هي التراث أيضا.
نعم.
كنا نذهب إلى مكتبة المنصورة ونقرأ فيها.
نعم.
المستطرف فن
شيء.
فكنا نقرأ مثل هذا.
نعم. طيب بعد ذلك سيدنا توجهت للماجستير، هل كيف كان اختيارك للموضوع؟
أنا اخترت قسم التاريخ.
نعم.
قسم التاريخ، قلت يعني قسم التاريخ لو لم حتى أخذ ماجستير، لأن الإنسان بقى محبط يعني لو ما أخذتش ماجستير سأعرف كثير من أخبار الأولين والآخرين.
وفيها جانب تسلية شوية.
يعني كان الله عز وجل يضع لي القبول في الحقيقة، لأنه كان أستاذي الذي يعني أشرف علي الأستاذ الدكتور ضياء الدين الرئيس،
نعم،
صاحب النظريات السياسية والخراجي.
نعم.
ويعني سبحان الله رغم أنه كان شديدا لكن كان يعني بين أيضا وبينه
ود،
بين ألف.
نعم.
فاشتغلت، وكانوا لا يعني لا يجلسون مع الطلاب ولا أي شيء، الطالب يعني، وكنا على نحو من العلم يؤهلنا في الحقيقة أن نحن نسلك الطريق بدون مشرف إلا إذا قرأ في النهاية الرسالة ووجهنا. فانتهيت، سجلت في الخوارج في المغرب العربي.
نعم.
الخوارج في المغرب العربي.
موضوع غريب. نعم.
فهو طبعا اخترت له 30 موضوع، قعدت بقى كده ألف لحد ما عملت 30 موضوع، وبعدين استقر الرأي على الخوارج في المغرب، وأنجزت نصف في 4 سنوات.
في 4 سنوات؟
في 4 سنوات أنجزت طبعا، لأني بشتغل مدرس و يعني بسعى لقمة العيش.
لم يكن هناك سقف زمني للتحضير سيدنا زي اليومين دول؟
لا أظن.
لم يكن.
المهم يعني يعني انتهيت من نصف الرسالة، وهذا النصف شكل موضوعا مستقلا اللي هو الثورات التي قام بها الخوارج.
نعم.
الإباضية
وغيره. نعم. نعم.
المهم ان انا انتهيت من هذا الجزء وختمته على انه كتاب، ويسر الله ان كان لي زميل من ليبيا، وكان ليبيا بقى فيها البترول، ووالدته كانت مصرية وهو وابوه كان عايش في الاسكندريه، فقلت له خد الكتاب ده طلعه عندكم، لانه هو بيتكلم عن الخوارج اللي هم الاباضيه بتاع ليبيا والناس دول. قال لي انا مش ما عنديش استعداد لهذا، لكن خد 200 جنيه هم
وده مبلغ كبير
واطبعه. رحت واخد ال 200 جنيه واديتهم لسيدنا الشيخ محمد الحافظ تجاني.
نعم.
كان عنده زي مطبعه صغيره كده.
نعم.
بيطبع عليها المجله طريق الحق. كان بيصدرها كل
نعم.
كل شهر او كل اسبوعين او من نعم. هذا القبيل.
نعم.
وطبع الكتاب.
نعم.
وطبع الكتاب.
طيب حتى الان يا سيدنا لم يكن لك صله بالحديث، كيف
ثم يعني كان هناك اعلان في قسم الشريعه، وبرضه يعني توفيق ربنا تدخل، لان القسم رئيس قسم الشريعه كان الدكتور مصطفى زيد، وكان يريد أن يعين إنسانا معينا، مش في ليس في كمعيد وإنما كمدرس، كان
نعم.
أخذ الدكتوراه.
نعم.
فأخذه بيده وذهب إلى رئيس الجامعة، قال له إننا في حاجة إلى مدرسين، وهذا قد حصل على الدكتوراه ونريد أن نعينه. فقال له يا دكتور مصطفى نريد أولادا نربيهم من أول الطريق. شوف عناية الله سبحانه وتعالى. فرجع، فيعني كان يعلم أنني أريد، فقال خلاص هناخد فلان. وتعينت، قعدت بقى السنة التمهيدية ثم لما أردت أن
حتى بعد هذا
التاريخ بعد التاريخ، لأن ده كان السنة التمدية كانت في التاريخ، والسنة دي والسنة دي كانت في الشريعة، في قسم الشريعة.
سبحان الله.
وبدأت أسجل.
ماذا كان اختيارك وكيف كان اختيارك للموضوع سيدنا؟
والله هو يعني اتصلت بقى الحديث عن طريق سيدنا محمد الحافظ التجاني، لأنه كان من الكبار المحدثين.
نعم.
يعني هو وصفه الدكتور عبد الحليم محمود.
نعم.
بأنه كان من كبار المحدثين في عصره.
نعم.
كتب هذا في مقدمة الجامع الكبير.
نعم.
وقدم سيدنا الشيخ محمد الحافظ مقدمة الجامع الكبير عندما أراد المجمع، مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إن هو يصدره تباعا.
نعم.
أجزاء مختلفة.
أظنه لم ينتهي سيدنا حتى الآن.
لا انتهى، بس ما يعني لا فائدة فيه، يعني في النهاية كنا يعني شغفنا به، وكنا كنت أشتري حوالي 10 نسخ كلما خرج، لأن النسخة أظن بقرش ساغ أو برشين.
نعم.
كان لهم قيمة على كل حال هذا المال، لكن وجدت عمل لجنة ولا رقيب ولا هم متخصصين في الحديث، فما كان التخريج يعني على ما ينبغي، وما استطعنا أن يعني نستفيد منه. فيعني أصبح عندي شيء من علم الحديث، وتكليف سيدنا الشيخ محمد الحافظ أيضا بأنني أستخرج الرواة الذين تكلم فيهم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد.
نعم.
هذا أيضا لفت نظري إلى الأحاديث، ثم وفق الله،
وقع في قلبك حب علم
الحديث. المسألة برضو فيها توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني توجيه من الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. سبحان الله. فكانت مسألة الماجستير بعد هذا
كانت في إمام من كبار الأئمة، وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأثره في علوم الحديث
رضي الله عنه.
هذا له كتابان.
نعم.
يعتبران من أفضل الكتب في الجرح والتعديل وفي علل الحديث.
نعم.
لا يوازيهما كتاب حتى الآن.
نعم.
علل الحديث و
الجرح والتعديل.
الجرح والتعديل.
نعم.
فوجدت يعني برضو كان نوع من برضو مش علمي قوي، وجدت دي شخصية متسعة يمكن أن أكتب فيها الكثير وبسهولة يعني.
سبحان الله.
لكن ما كانتش سهولة برضو، يعني طبيعتي إن يعني البحث والتنقيب، فيعني ترجمته كانت في كل كتاب في ورقة أو ورقتين أو ثلاثة، لكن صنعت له ترجمة في أكثر من 50 صفحة أو 100 صفحة
ما شاء الله
في الرسالة.
ما شاء الله.
وكان هذا له أثر كبير عند كثير من الطلاب في السعودية.
نعم.
لأنه هو له التفسير، وإن كان لم يظهر منه إلا أشياء قليلة.
نعم.
فكان هم بحثوا حتى أخذوا هذه الرسالة من أحد المناقشين لي، واستفادوا منها كثيرا كما أخبرني بعضهم عندما سجلوا في التفسير.
ما شاء الله.
الحمد لله.
الحمد لله.
وطبع هذا الكتاب يعني.
نعم. نعم. كتبكم يا سيدنا تملأ
الحمد لله. الحمد لله.
ثم بعد ذلك
أخذت بقى في الدكتوراه توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، أسس واتجاهات.
هذا موضوع جليل يعني.
والقرن الثاني يشمل حياة أبي حنيفة، حياة مالك، وحياة الشافعي في معظم حياتي.
نعم.
فيعني في نشأة أصحاب المذاهب.
نعم.
ومع أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن، ومع مالك محمد بن الحسن الذي روى الموطأ وغيره. فيعني كانت الرسالة ذات شقين.
نعم.
الشق الأول في العناية بالأسانيد.
نعم.
وموقف الفقهاء منها أساسا، وموقف المحدثين. ثم تناولت جانب مهم جدا، وهو عناية العلماء بتوثيق المتون، ليس كما يقول المستشرقون إن العلماء لم يهتموا بالمتون، وإنما اهتموا بالأسانيد.
نعم.
فقط.
نعم.
حتى دخلت في السنة أشياء متعارضة ومن هذا الكلام الذي ليس له أساس.
نعم.
فوجدت أن العلماء أولا اهتموا بالمتون، ثانيا اهتموا بالضبط بين الأسانيد وبين المتون،
نعم،
ولم يتركوا حديثا.
سبحان الله.
ليس كما اتهمهم بعض، اتهم بعضهم الأحناف أنهم تركوا الحديث القياس أو كذا، لم أجد هذا. وبينت أنهم ربما لا يأخذ الحديث كمالك رحمه الله تعالى وكأبي حنيفة، لا يأخذ الحديث من المعنى الظاهر له،
نعم،
وإنما يأخذ بمعنى آخر،
نعم،
ويصدر حكما على غير الشائع عند الآخرين،
نعم،
ولا يكون هذا ترك الحديث،
نعم.
فبينت هذه يعني كانت في هذا، كان في دفاع عن العلماء في القول بأن كما قال المستشرقون إن العلماء اهتموا بالسند ولم يهتموا بالمتن.
طب سيدنا، هذا مبحث جليل، استأذنكم أن نكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة.
إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.